صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وما أدري أعزي أم أهني علي المرتضى بابن الشهيد فطورا يا علي أهني فيه وأنظم مدحه نظم العقود علي في الحروب أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود وقاتل بكرهم كقتال عمر وجد له على وجه الصعيد فطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين كالعقد الفريد فيا نفس ذهبي وجدا وحزنا ويا عين بحمر الدمع جودي على يا حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود يا هيا كأني بالحزن غدا ينادي علينا يا ليالي الوصل عودي عودي رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمس الحياة يا ودي وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقير بنا النعش حول النعش حامت وقد دارت على بدر السعود فهذه قبلت كف الخضيب وشمت تلك وردة في الخدود وزينب قابلت ليلى وقال أعيد النوح يا ليلى أعيد على يا حلو الشباب وبدرة من يا شبيه محمد خير الجدايا يا ودي علي راح شافه والنبل شابيج علي رايا يا صاحب صوت يا زينب علي راح يا خوت ظلمت الدنيا علي يا خوت ظلمت الدنيا يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. القرآن الكريم يتعامل مع مفردات متعددة ويريد من هذه المفردات إيصال معلومة معينة، فلو نظرت إلى القرآن لرأيت أن هنالك الكثير من الأمور والوقائع ترى أنها يرددها كرارا ويؤكد عليها.
يريد أن يوصل معلومة لهذا الإنسان لا يعطيه مرة واحدة، أكثر من مرة يتحدث عن الصلاة، أكثر من مرة يتحدث عن الزكاة، أكثر من مرة يدعو إلى الالتزام، ولكن بطرق متعددة. فدعوة القرآن إلى العلم والتعلم والمعرفة والوعي والثقافة نرى أنه يعبر عنها بمختلف العبارات، مختلف المفردات، المهم أن يوصل حقيقة واحدة يدعو الإنسان إلى مزيد من المعرفة، يدعو الإنسان إلى مزيد من الوعي، إلى مزيد من الثقافة. فلو نظرت إلى عبارة العلم، العلم يقول العلماء مواجهة الإنسان إلى شيء يحصل له العلم، كمواجهة الإنسان للمرآة، تنظر إلي وأنظر إليك، الآن حصل لي العلم بوجودك وحصل لك العلم بوجودي، هذا هو العلم. لما تذهب إلى معنى الوعي بمعنى الوعاء، ما يعي شيئا، لو نظرت إلى معنى الثقافة، طبعا عبارة مفردة الثقافة لم ترد في القرآن، ولكن مضمون القرآن، القرآن يدعونا إلى ثقافة ملتزمة، ثقافة سماوية، هو هذا محصل الشيء. الثقافة هناك أكثر من 160 تعريف للثقافة، ولكن يقول العلماء أن أجمع تعريف للثقافة هي عبارة العالم الغربي سايلور. سايلور يقول أن المراد من الثقافة مجموعة من العادات والتقاليد والعلوم والثقافات، مجموعة من الأمور التي تحيط بالإنسان كإنسان وتحيط بالمجتمع، يراد من الثقافة ذلك. إذن القرآن يدعونا إلى ثقافات متعددة، لا يدعو إلى ثقافة واحدة، تارة يدعونا إلى ثقافة الإنسان أن يكون على معرفة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا، الإنسان العالم درجة غير الإنسان غير العالم، العالم له درجة أكبر وأسمى، حتى أنه وردت الروايات مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، وهذه رواية عظيمة جدا تدل على منزلة العلم. إذن الثقافة العامة، تارة القرآن يدعونا إلى الثقافة الزوجية، أن الإنسان الذي يذهب إلى عش الزوجية عليه أن يتمتع بثقافة، ولو اليوم في هذا العصر نحن بأمس الحاجة إلى ثقافة زوجية متكاملة، لأن الولد والشاب لما يذهب إلى دار الزوجة هنالك بعض العوامل، منها الضغط الغريزي يضغط على الإنسان يقول أريد أتزوج، ولكن كم من شاب يفكر أن هنالك رسالة أسرية ورسالة اجتماعية وحقيقة فطرية تدعوه إلى قضية الزواج، لذلك حاجة كبقية الحاجات، وشيء طبيعي ما في خجل أبدا، طبيعي الإنسان كحاجته إلى الطعام، كحاجته إلى الملبس، كحاجته إلى السكن، حاجته إلى الزواج وقد يكون أقوى وأشد من هذه الحاجات. ولكن كم من فتاة ذهبت إلى دار زوجها، وكم من شاب ذهب إلى دار زوجته وهو على وعي بثقافة زوجية متكاملة. اليوم هذه الحسينيات وهذه المساجد عليها أن تكون مركز للوعي، ليس مكان لصلاة الجماعة فقط، صلاة الجماعة أمر عظيم جدا، ولكن نستفيد من هذه القاعات لنشر هذه الثقافة، نجمع الفتيات المخطوبين بالذات اللي في أيام الخطبة نجمعهم، نعمل لهم دورات، هذه الدورات توعي الشباب حتى نقف أمام هذا السيل الكبير من الطلاق والانفصال اللي موجود مع بداية هذا الزواج. لذلك الإسلام وكثير من أهل الإعلام وما أشبه ذلك يرفضون الزواج المبكر، ولكن الإسلام يدعون إلى الزواج المبكر. يقول لك الزواج المبكر يأتي لنا بالطلاق، زين اللي متزوجين عمرهم الآن 40 سنة 50 هم يطلقون أيضا، مو دليل المشكلة في الثقافة. لو أوجدنا ثقافة تعرف هذه الفتاة ذهبت لتشكل أسرة، تشكل أسرة ورباط مقدس هو رباط الزوجية، تعرف واجبات الزوجة، واجبات الزوج، واجبات التربية، وهكذا الزوج. فإذا هذا الوعي وهذه الثقافة يعطينا رؤية جديدة وروح جديدة في التعامل مع الواقع. هذا في جانب. الثقافة الثانية ثقافة الدين. الإنسان الإسلام يقول، والرواية المتفقة بين العامة والخاصة بين السنة والشيعة، الرواية تقول: تفترق أمتي إلى 73 فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار. إذن أنا كمسلم، أنا كإنسان، علي أن أبحث عن الدين والمذهب الذي يؤدي إلى السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. إذن هذه البصيرة ثقافة دينية. كيف أبحث؟ هذا هو الطريق. الطريق إلى كل ذلك عبر عامل المعرفة. قبل ما أدخل، حري بي في البداية أن أبين أقسام المعرفة. المعرفة قسموها إلى 3 أقسام، التفتوا معي. المعرفة الأولى هي المعرفة الحسية التجريبية. شنو المعرفة الحسية التجريبية؟ بمعنى أن الإنسان يبحث عن شيء في ظواهره وعبر عامل الحس، هذه الحواس الخمسة. الذي يبحث عن شيء عبر الحواس الخمسة يسمى بالمعرفة التجريبية الحسية. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. الثالثة على حب سيدتي سائر العالمين بأعلى أصواتكم. هذه المعرفة الأولى. المعرفة الثانية هي المعرفة الفلسفية. يراد من المعرفة الفلسفية أنما تبحث عن العلة والمعلول، تبحث عن السبب والمسبب، وهذه المعرفة هي التي تبحث عن وجود الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة، المعرفة الثانية. المعرفة الثالثة هي المعرفة العلمية، بمعنى أن الإنسان الذي يبحث عن شيء يبحث عليه إما بالاستقراء التام أو بالاستقراء الناقص، كما يقولون علماء المنطق. يعني تتوصل إلى المعرفة، تتوصل إلى المعلومة عبر المعرفة وعبر الاستقراء. هذا يسمى بالاستقراء ويسمى بالمعرفة العلمية. كل ذلك، هذه أنواع المعرفة تدلنا على أهمية المعرفة وضرورة المعرفة. لماذا؟ خلنا نسأل السبب. السبب أن الإنسان لا يتعامل مع معلوماته. كل واحد من عندنا الآن عنده معلومة، كل واحد من عندنا هو عالم بمجموعة من الأمور ضمن وفق معلوماته الخاصة، ولكن هذه المعلومة بدلناها إلى يقينيات. يقينيات يعني مو بإمكاننا أن نتجرد عنها. الكثير اليوم يقول لك هذا رأي وخلاص، ما في مجال. قل له عمي تعال نقعد نتناقش. يقول أبدا ما ناقشك على هذا الشيء، أنا مسلم عند هذا الشيء ويقيني. من يقول أنه يقيني؟ هل أخذت هذه المعلومة من القرآن الكريم؟ والقرآن الكريم أيضا فيه المفسر والمؤول وفيه المحكم وفيه المتشابه. إذن الإنسان الذي لو معلومة، مو معناته أن هذه المعلومة خلاص، خلي نفتح مجال للمعرفة، خلي نرجع إلى أفكارنا، إلى يقينياتنا. أنا ما أقول شيء للشك فيه أو ظان في، لا، الأمور اليقينية عندنا خلي نرجع عليها ونعيد النظر فيها. شوف علماء ومراجع، حفظ الله الباقين منهم ورحم الله الماضين، لو نظرت إلى العالم عند رأي فقهي بعد فترة من الزمن، مو فترة، سنوات، يغير رأي الفقهي. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنه توصل إلى يقين آخر بعد ذلك اليقين. قبل كان عنده يقين أن هذا الحكم الشرعي هذا مستحب بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، بعد سنوات وجد رواية أو عرف استدلال آخر فغير رأيه، وهذا شيء طبيعي وهذا تكاملية الإنسان. لذلك البعض يقول لك العلماء ليش يختلفون بالآراء؟ يا عزيزي اختلاف العلماء شيء بسيط وطبيعي. هذا أنت لو نظرت إلى علماء الطبيعة، لو علماء التكنولوجيا ذهبت إليهم الكثير من المعلومات رغم دقة المجاهر العلمية والمختبرات يختلفون في ذلك. فالعالم هذا في المسألة الشرعية هذه وجد 10 روايات أو منهجية الاستنباط لحكم الشرعي، ترى أنه من عالم إلى عالم آخر، هذا العالم يرى أنه واجب، العالم الآخر يرى غير واجب. كل إنسان إلى رؤية في الاستنباط، وهذا أمر طبيعي جدا جدا طبيعي. لذلك الإسلام فتح باب الاجتهاد. ليش فتح باب الاجتهاد؟ لأن الإنسان بين فترة وأخرى يغير من آرائه. إذن أن نغير يقينياتنا سواء في التربية، البعض ماخذ أسلوب معين يقول أنا أربي أولادي بهذه الطريقة، من يقول صحيح؟ ها؟ البعض يقول أنا أتعامل مع الناس بهذا، هذه قناعتي، أمشي بهذه الطريقة. ليش تمشي على هذه الطريقة؟ ليش ما تراجع نفسك وتبدأ من جديد وتصيغ أفكارك من جديد؟ هذا عامل المعرفة. شوف المعرفة وأهميتها، أهمية المعرفة. لو نظرت إلى الجانب العقائدي، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات يهوديا أو نصرانيا، زين؟ وفي رواية أخرى مات ميتة جاهلية، يعني اللي ما يعرف إمام زمانه. والآن إمام زماننا الإمام المهدي المنتظر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، حري بكلنا بالآباء الأمهات الأولاد الشباب كل أولادنا، كل واحد حسب مستواه العلمي وحسب مستواه الفكري، نعلمهم أن لنا إمام، إمام غائب ينظر إلينا، ينظر إلى أعمالنا كل يوم اثنين كل يوم خميس، نشعر بوجود إمام زماننا الإمام الحجة. ترى الإمام والله يتألم لما يشوفك أنت الموالي ما تسأل عنه، حتى الدعاء ما تدعو للإمام، صدقة ما تدفع عن الإمام، ما تناجي الإمام، ما تزور الإمام، ما تصلي ركعتين على الإمام، ما تدفع صدقة عنه، الإمام يتألم. والإمام ترى أي واحد من عدنا عنده فرح، الإمام يفرح لفرحنا. أب يريد يزوج بنته فرحان فيها، الإمام فرحان معه أيضا. أي واحد من عدنا حزنان ها وعليه حزن، الإمام يحزن معه. إلى هذه المرحلة الإمام معنا في حياتنا، ما لازم يندخل الإمام في حياتنا أكثر، نشعر بوجود بقية الله، روح له الفداء. إذن هذه المعرفة، هذا من جانب، ولو معرفة بسيطة جدا. الرواية تقول أن المعرفة لها درجات، يا علي لا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا، سكر الباب، هذا ما في مجال. الله ورسول الله وولي الله علي بن أبي طالب، أبواب المعرفة لهم محدودة جدا، ولكن هذا لا يدعونا إلى التعرف عليهم أكثر فأكثر. هذه الدرجة الكبرى والعليا في المعرفة، هذا في جانب. في جانب آخر الإمام الباقر سلام الله عليه يعلم زرارة، شو يقول لزرارة؟ يقول له لزرارة اقرأ هذا الدعاء دائما، وخلي نقرأ دائما هذا الدعاء، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يعني الإنسان الذي شوف الطريق إلى الله، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، زين الله تبارك وتعالى كان يقول أطيع طاعة الله فقط؟ أبدا. الرواية عن الإمام سلام الله عليه من أطاع الله فقد أطاعنا، ومن أطاعنا فقد أطاع الله. شوف العلاقة، شوف الترابط. أبدا الإنسان الذي يتعرف على الله يتعرف عن ذاته، الذي يتعرف على رسول الله لا يكفي، لا، وإنما المعرفة المتدرجة من الله إلى الرسول إلى الإمام، هذه المعرفة التي تقود بنا، هذا البداية، هذا زمام الحياة إنما يبدأ من هنا. لذلك الإمام زين العابدين في الشام لما صعد على تلك الأعواد ماذا قال الإمام زين العابدين؟ قال أنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وخلاص أبدا. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي. شوف أنت التفت ودقق العبارة، أنا ابن مكة ومنى، يعني أيها الناس أنتم الذين تذهبون إلى بيت الله الحرام، من يذهب إلى بيت الله الحرام وليست له ولاية أهل البيت صفر على الشمال، ما لقيمة هذا العمل أبدا. أنا ابن مكة، شوف العبارة يبين العالم. يزيد الذي قال أن هؤلاء خوارج، لا حتى تظهر هذه الحقيقة، مو خوارج، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، يقول ثم يصل يقول أنا ابن محمد المصطفى. أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن المقتول بكربلاء. كل هذه الدرجات إنما هي درجات للمعرفة، لكي يبين درجات المعرفة أولئك الناس. شوف العلاقة، شوف الدقة في كلام الإمام زين العابدين حتى يبين للناس أن هذا التضليل من بني أمية إنما هو تضليل. قالوا عنهم خوارج، ها؟ وما زال، لأن من الذي قتل الإمام الحسين؟ الذي قتله يزيد بأمر من يزيد، ولكن واحد من شباب الجامعة أمس جايب لي منشور، مع الأسف شباب الجامعة اللي يتمتعون بهذا الطيب، يتمتعون بهذه العقول المنفتحة، يتمتعون بروح شفافية موضوعية، يوزعون عليهم منشورات لبث الفرقة، ويكتب في البداية هذا الخسيس، ها؟ اللي بس يطول لحيته مو أكثر من ذلك، يقول أن عاشوراء مع عاشوراء تبدأ الفتنة والشقاق. أنت بكلامك هذا تأتي بالشقاق والنفاق، نحن نعتقد هذا شيء مبرم. يقول ابن تيمية، يقول من هو ابن تيمية حتى يقول، يقول ابن تيمية يقول أن يزيد لم يقتل الحسين ما شاء الله، وبعد ولم يسب نساء أبدا، ورأس الحسين لم يحمل إلى الشام، ها؟ رأس الحسين ما موجود في الشام، والذي جرى على أهل البيت قضية، هذا حبيب الله بن زياد بن عنده متصرف، وأبدا كل شيء ما موجود، لا رأس الحسين في الشام ولا يزيد قتله، والإنسان هذا بريء من السوالف كلها. ما شاء الله ما شاء الله، تبرأ يزيد، الله يحشرك مع يزيد إن شاء الله، ويحشرك إن شاء الله مع الشمر، ويحشرك إن شاء الله مع عمر بن سعد في أسفل الدرك من النار. لماذا؟ لماذا تبرئ يزيد؟ يزيد الذي رمى الكعبة بالمنجنيق، يزيد الذي أباح المدينة 3 أيام، تقول أنه مسلم، هذا الدين عنده، ذرة من الدين، شارب الخمر، هذا الزاني خمار، ما عنده علاقة بشيء اسمه الدين، تدافع عن هذا لماذا؟ لأنه سيدك، ها، ومولاك هذا. وبعدين هذه الأفكار لماذا، هذه السموم نبثها بين الشباب، وأنت تزرع الفتنة، والحمد لله احنا هل الناس، وهذا التوجه، شوف الناس اللي الآن خارج الحسينية جالسين في أيام البرد، برد، تشوف الزوج والزوجة، الأم والأب، حتى الأطفال معهم جاءوا بهم في هذا البرد، يتحملون حتى تنفقس عينك، حتى مثلك وأمثالك اللي يتصورون أنه يريدون يخربون عقيدة الناس، لا والله، إنما يزيدهم ذلك، يزيدهم ثباتا وجحشا وقوة وصلابة في الدفاع عن المبدأ والعقيدة. تجي أنت بكلمتين ثلاثة تحاول أن تشوه على طلبة الجامعة. إذن هذه المعرفة، المعرفة الصحيحة، هي التي توصلك إلى إمام زمانك، وهي التي توصلك إلى النجاة، هي التي تفتح عليك الدنيا. الإمام الحسين روح له الفدا، سيد الشهداء. انظر إلى الحسين، جاء برجل علم ولده سورة الفاتحة، مو مثل بعض العوائل يقول من اسمع أغاني، وأنما هي تمر الأغنية وهكذا، خليه مفتوح الأغنية، والطفل يتعلم ويريد يطلع عمات معجزة بعدين هذا الولد، يسمع أغاني يحفظ هذا الطفل على براءته، والبعض يضحكون العوالي صفقوا له هذا الطفل ها يقرأ أبيات هذه، ولكن ما علمنا القرآن. الحسين سلام الله عليه جاء برجل علم ولده، علمه سورة الفاتحة، لما جاء بولده قرأ سورة الفاتحة ملأ فم ذلك الرجل المعلم بالذهب والجواهر حتى تعلم أيها الإنسان هذه مسؤوليتنا. تقدر تعلم أولادك الدين؟ علمه. ما تقدر جيب واحد خلي علمه، لا تقول أنا عندي شغل أنا عندي مسؤولية، وانت تخلي مسؤولية على المرأة والمرأة تجيب المسؤولية تخليها على الرجل، أبدا. ما تقدرون اثنيناتكم مشغولين، جيبوا إنسان معلم يعلمه الآداب وثقافة أهل البيت سلام الله عليهم. هذه الرسالة، هذا هو الواجب، أننا نعلم أولادنا ونزرع هذه المعرفة، نزرع هذه المعرفة في القلوب، ننور هذه القلوب بنور أهل البيت سلام الله عليهم. لأن الإنسان كلما يتعرف على أهل البيت، كلما نتزود من هذه المعرفة، بعد ما يجي واحد يحاول يتصيد بهذه الكلمات وبهذا الأسلوب. لأن أهل البيت سلام الله عليهم وضحوا لنا الطريق من أوسع أبوابه، هذه درجات المعرفة. المعرفة توصلك إلى أهل البيت، أن لا تأخذ ما يرتبط بعقيدتك من الآخرين. تروح على الانترنت يقول لك شوف هذا الكافي الكليني في الكافي يقول هذه العبارة، ومصور لك وكذاب، شو مسوي رايح قاص العبارة مقطعها ومرتبها بالفوتوشوب، ها ما تعبر علينا هذه. لأنه أنا شفت هذا الشيء، كاتب يقول أنتم بالكافي كاتبين هذه العبارة، وخالص صورة الكتاب صورة الصفحة خالها بالانترنت، كل واحد يقول وين اروح اراجع الكافي. اي والله شلون متكلمين هذا الكلام، شلون متكلمين، انا مره شفت هذا النص وهذا الخسيس هو اللي خال هذا الشيء، رحت تابعت شفت الكافي ما موجود في هذه العباره، شال العباره مقطعها ومجمعها ومدخلها على الفوتوشوب مرتبها وعدلها، شايل هذه القصاصات، والناس اللي يشوفوه ينغرون بذلك. لذلك لو نظرت الى تحريف القران ما عندنا اي دليل على تحريف القرآن، ولكن لا تحريف القرآن عندهم أبدا، واضح هذا. لذلك هذه أمور لازم تأخذ عقيدتك الصحيحة من ذاك وذاك، تأخذها من الموارد الصحيحة من الذين يحملون فكر أهل البيت، لا يكون واحد يجي زعزع لا سمح الله شيء بسيط في عندك أبدا. أولا لو أتينا إلى البحار وإلى الكافي، ماكو واحد من العلماء يقول لنا وهذه كتب صحيحة السند، مكتوب فيها الضعيف والمرفوع ونحن في خدمة العلماء. ولكن هنالك لهم الصحيح البخاري اللي يقول أن رسول الله سلام الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم بعيد، حاشا رسول الله أن يقف في زبالة ويبول في زبالة، بالله عليك هذا الرسول؟ إذا واحد طفل ابنك وقف بالشارع سوى هذه العملية، شو تسوي لابنك أنت؟ ما طقه؟ شلون تسوي هذا العمل؟ فكيف برسول الله؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا من جانب. وشيء آخر يقول رسول الله كان يتكئ على صدر عائشة وكانت تأتي الجواري وترقص وتضرب بالدفوف فيغنين أمام رسول الله. تقبل لنفسك هذا الشيء بالله عليك؟ تروح إلى صحيح مسلم يقول أن الشيعة يقولون أن علي بن أبي طالب بالسحاب، بالله عليك خلي يطلع لي واحد الآن يقول نقول أن علي بن أبي طالب بالسحاب، من يقول ذلك؟ شلون هذا الاتهام وكتاب صحيح؟ هذه المشكلة. وشنو القضية؟ القضية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل علي بن أبي طالب عند عمامة تسمى بالسحاب، فيوم من الأيام علي بن أبي طالب جاء إلى رسول الله وكان واضع العمامة على رأسه، فقال رسول الله أقبل علي وهو في السحاب. يعني شنو؟ يعني العمامة على رأسه. شوف التشويه، شوف تغيير العبارات، شوف هذا الأسلوب وهذه الطريقة. لماذا؟ ليش تغيير هذه المفاهيم؟ هذه مفاهيم موجودة وواضحة وجلية وما تحتاج إلى أي مناقشة. لذلك المعرفة العقيدة من وين نأخذها؟ من أهل البيت. المصدر الأول للمعرفة عندنا هو القرآن الكريم، والقرآن هو الذي يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله من هم الراسخون في العلم؟ قال هم علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. في حرب صفين ألم يقل الإمام أمير المؤمنين بعدما رفعت المصاحف وهذه الخدعة من عمرو بن العاص الشيطان الأكبر، لما جاء بهذه الخدعة وقف ماذا قال؟ قالوا أنه بيننا وبينكم كتاب الله. لما جاءوا إلى أمير المؤمنين وهددوا الإمام بالقتل قال أيها الناس أنا القرآن الناطق، أنا القرآن، وين رايح أنت؟ القرآن، أنا القرآن الناطق. والله عاشرتهم صغارا وكبارا فكانوا شر صغار وشر كبار، ولكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه عبارة، هذا موقف للإمام أمير المؤمنين. ومن الذي جمع القرآن؟ يا للأسف، يا للأسف من بعض الكتاب، الذي جمع القرآن يقولون غير علي بن أبي طالب. لا والله، الإمام أمير المؤمنين بعد السقيفة وبعد وفاة رسول الله قال لا أضع ردائي على كتفي حتى أجمع القرآن، فجمع القرآن علي بن أبي طالب مدة 6 أشهر. طبعا ما جمع على كيفه أبدا، وإنما رسول الله هو الذي خطط لجمع القرآن، علي بن أبي طالب نفذ ما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الرسول ينزل القرآن 23 عام بعدين يقول القرآن أخذوا عمي، أنتوا رتبوا، أنتوا اجمعوا، معقولة؟ العقل ما يقبل. لذلك الحمد لله مدرسة أهل البيت تميزت بالتعقل، تميزت بالعقلانية، كل شيء ما حكم به الشرع حكم به العقل، وما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا الإسلام، هذه مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك لما يأتي أبو حنيفة في قضية إلى الإمام الصادق، الإمام يسأله عن تفسير بعض الآيات ما يعرف، التفت إليه قال له الإمام الصادق يا أبا حنيفة ما ورثك الله من كتابه حرفا. شوف تأمل في كلام الإمام، عظيم، إمام الكلام، وكلام الإمام ما ورثك الله من كتابه حرفا، يعني حرف واحد ما تفهم أنت. ثم قال الإمام إنما يعرف، شوف المعرفة، إنما يعرف القرآن من خوطب به، من خوطب بالقرآن، رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم، لذلك هم الذين يعرفون القرآن على مستوى الإفتاء. حتى أن أبو حنيفة وقع في مطب، هذا الإنسان اللي ما يعرف بالقرآن وما يعرف بالروايات وقع في مشاكل حتى على مستوى الفقه. مثال واحد أضرب لك حتى تعرف قيمة المذهب، حتى تعرف قيمة انتمائك للمذهب وهذه المنزلة. أبو حنيفة يقول إذا واحد قاعد في بلد، ها، وحدة في بلد ثاني، يعني هو قاعد مثلا في أندونيسيا وواحد قاعد مثلا في لندن، بلدين، هذا وين؟ بالغرب، ذاك بالشرق، أي مكان يكونون، في بلدين وعقد لهما، يعني إجا واحد عقد لهذه المرأة اللي في لندن وذلك الرجل في أندونيسيا، عقدوا لهم عقد شرعي ولم يلتقوا مع بعض، وبعد سنة إذا المرأة ولدت مولودا فالمولود لهما. شاش رأيك هذا؟ ها؟ من وين جاء هذا؟ شفت شلون؟ شوف هذا المذهب حتى تعرف أن مذهبك مو المذهب الخامس، مذهبنا هو الأول بإجماع علماء العامة. يقولون التشيع بدأ بعد استشهاد الإمام الحسين، هذا رأي، ورأي الثاني بعد مقتل عثمان، ولكن بقية المذاهب 100 سنة بعد وفاة رسول الله. زي الناس 100 سنة شنو أعمالهم؟ ها؟ شنو كانوا يسوون؟ أعمالهم باطلة ولا مو باطلة؟ فكان في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسلمين كأني في يوم القيامة وعن يميني مجموعة من المؤمنين هم بمنزلة الأنبياء وليسوا بأنبياء، وبمنزلة الشهداء وليسوا بشهداء، عن يميني وعن شمالي. وإذا بواحد قال أنا منهم يا رسول الله، قال لا. أجا ذاك الثاني قال له أنا منهم، قال له لا مو أنت، من هو؟ من هم؟ قال يا رسول الله إذن من هم هؤلاء؟ وضع يده على كتف علي قال هذا وشيعته. هذه المعرفة الذين يبلغون رسالات الله. من الذي يبلغ هذه الرسالة؟ الرسالات الربانية غير أهل البيت، من الذي يبلغ؟ من الذي يوصل فكر الإسلام وفكر علي بن أبي طالب وفكر محمد وأهل البيت غير هذه الروايات اللي واردة عن أهل البيت سلام الله عليهم؟ لذلك شباب تسمعوني هذه الليلة، حري بنا أن نعرف وأن نزود من معرفتنا، أن نطالع. هذا الوقت الآن، المرحلة هذه، الناس هجروا الكتب، الكتب صارت في المكتبات، ما حد ما يطالع، واللي يطالع طلع روايات ما روايات. كل شيء انتهى مع وجود الانترنت وهذه الفضائيات والتكنولوجيا. الناس اشتغلت بالموبايل وبالمسجات، واشتغلت بالانترنت وبالايميل وبالماسنجر وبالشات، تركوا كل شيء، العلم تركوه. المشكلة هذا، نحتاج إلى مراجعة، شوي نطالع أكثر، نقوي معلوماتنا، نقوي هذه المعرفة. العلم والمعرفة مطلوب للجميع. رسول الله طلب العلم يقول فريضة على كل مسلم ومسلمة. احنا ما نحارب المرأة في علمها، بالعكس نحن ندعو إلى علم المرأة. العقيلة زينب سلام الله عليها ألم يكن لها درسا في تفسير القرآن الكريم بعد استشهاد الإمام الحسين؟ الناس كانوا يرجعون لمن؟ كان يرجعون إلى السيدة زينب سلام الله عليها، لأن الإمام زين العابدين كان مريض. الناس يرجعون إليها، وهذه المدرسة الكبرى للزهراء وأهل البيت، كلها علوم. ولكن نحن نقول لازم الجامعة اللي هو مركز العلم ليس مكان لعرض الأزياء. ها؟ المكان اللي مكان علم فعلا يكون مكان علم، مو مكان مغازل، مو مكان قعدات وسوالف، علم فعلا يكون علم. الآن انظر إلى أمريكا. الآن أمريكا في الأشهر الماضية أصدرت بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية قرار بفصل الجامعات بين الإناث والذكور. أمريكا ما لهم علاقة بالدين، يقول لك هذا الشاب تخلي مع البنت بعد ما يعرف يدرس، علم ما يشتغل، يشتغل شيء ثاني بعد خلاص. لذلك فصلوا بينهم. من في أمريكا العلم هذا يقول؟ ولنا من العلم والعلماء ما شاء الله. شوف هذه الدولة الفاطمية، دولة مستور عليها، الدولة الفاطمية هذه دولة موالية لأهل البيت في مصر، كانت مركز للعلم والعلماء، مركز للعلم. الآن الأزهر هذا اللي تشوفه الآن مركز للعلم والعلماء، ليش الأزهر؟ هو اسم على الزهراء، من الزهراء سلام الله عليها. الدولة الفاطمية ليلة من الليالي إن شاء الله في المستقبل إذا توفقت أتكلم لك عن هذه الدولة وعن الرجال اللي كانوا فيهم، منهم ابن الهيثم. قبل سنوات كلينتون الرئيس الامريكي السابق في معرض دبي قال انتم المسلمون سبقتمونا بخمسمائة عام. تعرفون كيف؟ سألوا كيف؟ قال ابن الهيثم سبق أينشتاين في كل علوم الكيمياء والرياضيات وكل العلوم بخمسمائة سنة. وابن الهيثم لأنه موالي لأهل البيت داسوا عليه. ولكن ما تبقى الدنيا بهذه الطريقة، يبرز العلم وتبرز ثقافة أهل البيت وتبرز هذه المدرسة الكبرى لأنها مدرسة المحبة. الذي يتعلم فكر أهل البيت وثقافة أهل البيت يتعلم على المحبة، على المودة، على الإيمان، على الأخلاق الطيبة، سيما نحن في هذه الليالي، في هذه الليالي العظيمة على أهل بيت رسول الله. بحاجة إلى مراجعة نفسنا أكثر، نتوجه إلى الله أكثر. ما عدنا إلا الليلة القادمة ليلة العاشر، خلي شوية نربي نفسنا، نهذب هذه النفوس أكثر أكثر ما بعد العاشر. ما أتكلم عن الآن، أتكلم ما بعد العاشر. هذه القلوب تكون مهذبة بنور أهل البيت، حتى لما يجي نور أهل البيت يقعد في قلبك، يقعد في قلب سليم، ما بي شوائب، ما بي معاصي. لأنه حتى يجذر أكثر في الإنسان لازم المعاصي ما تكون موجودة، وأنما نعيش مع أهل البيت سلام الله عليهم. وهذه مناسبات لما تنظر إلى أهل البيت وإلى تضحياتهم نشوف نفسنا بعيدين وما عدنا أي شيء، كل ضعف كامل. ليش؟ كل شيء هو لأهل البيت. سلام الله عليهم ولأصحابهم. وحتى تعرف أن هذا العداء اللي يشوفه من البعض الآن هو كان ذلك الوقت أيضا، لم يكن الآن، وأنما كان مع سيدتي ومولاتي فاطمة. ألم يعرفوا أنها ابنة رسول الله؟ فكيف تجرؤوا وأحرقوا الباب وعصروها بين الباب والحائط حتى أسقطت الجنين؟ يعرفون ذلك، ولكن الله جعل هذه الغشاوة لأن النفوس مريضة، وهذه النفوس مريضة، ولكن احنا لازم نكون أعقل، أعقل من الذين يحاولون هذه الإثارة. لذلك تلاحظ أهل البيت وتلاحظ هذا العطاء اللي عندهم وهذه المنزلة الكبيرة. تقرأ في الرواية أن الزهراء كانت شبيهة برسول الله، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله. يعني الإنسان الذي ينظر إلى الزهراء ينظر إليها وهي تشبه مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا شبه الرسول توزع في كل واحد من أهل البيت. ولكن لو نظرت إلى علي الأكبر، الرواية عن الإمام الحسين تقول أشبه الناس، جامع كل الشبه هو علي الأكبر، أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخلاقه منطقه شكله كله يشبه الرسول. حتى تعرف الأعداء شلون تعاملوا مع هذا الشاب، شلون أخذوا من عنده، كيف تصدوا إليه. شوف هذه الرواية، كان أحد المؤمنين يقول أنا كنت في كربلاء المقدسة، طلعت بعد صلاة الفجر، يقول طلعت أنا، يقول هذا الموقف أنا شفته في عالم الرؤيا، يقول أنا نائم في عالم الرؤيا شفت هذا الموقف كأنه صلي صلاة الصبح عند الإمام الحسين سلام الله عليه، وطلعت من الإمام الحسين باتجاه التل الزينبي. ها، اللي رايح إلى كربلاء يعرف وين التل الزينبي، ما زال موجود، والله إن شاء الله يوفقنا في القريب العاجل، الأمن والأمان يستتب أكثر، كنا نروح عند الحسين وإن شاء الله في صحن الحسين نقرأ لك هناك وتبشع للحسين إن شاء الله. يقول أنا طلعت من الحرم في عالم الرؤيا، دخلت إلى تل الزينبي، يقول بالتل الزينبي هناك أكو حسينية، وإذا بواحد قال لي ما تدخل في مجلس عزاء. يقول دخلت إلى هذا المجلس، يقول ما كان أحد موجود، دخلت في المجلس إلى أن وصلت عند المنبر، يقول جلست عند المنبر الناس بدأوا يتدفقون، يدخلون إلى المجلس بدأوا يتدفقون. يقول أنا سألت، قلت منو الخطيب في هذا اليوم اللي الناس ذاك الوقت، ترى الناس عندهم هذه الحالة الروحانية، لما أقول لك دعاء الندبة تجي ساعة 6:30 الصبح، شوف الروحانية اللي عندك بعد الفجر، روحانية كاملة عند الإنسان. يقول سألت من الخطيب، قال سيد جواد الهندي من كبار الخطباء. يقول ما مرت إلا لحظات أجد سيد جواد دخل إلى المجلس، يقول بدأ يتحدث على المنبر إلى أن وصل قبل المصيبة. يقول أنا في عالم الرؤيا أشاهد ذلك، وإذا بهودج جاء من السماء وصار أمام هذا السيد. ها؟ يقول بهذه الحالة دخل الهودج، وإذا فيه امرأة جليلة القدر لا يظهر منها إلا السواد. التفتت إليه قالت ولدي سيد جواد اقرأ مصيبة علي الأكبر. وإذا به يقول جاء لنا أمر أن نقرأ مصيبة علي الأكبر، لأن الزهراء تتألم في مصيبة علي الأكبر. علي الأكبر عزيز على قلب الزهراء. يقول هذا المجلس انفض وانتهى كل شيء. يقول اليوم الثاني شايف بعض الأوقات تسوي حركات تقول كأنه أنا شايفها قبل. يقول اليوم الثاني صار هذا واقع، أنا رحت إلى زيارة الحسين، طلعت من الزيارة رحت إلى التل الزينبي، واحد قال لي ادخل، يقول دخلت اكتظ الناس، يقول نفس الموقف في الرؤيا. يقول اجى السيد جواد الهندي قرأ عند المصيبة، يقول التفت إليه، يقول ما شفت هودج دخل ولكن نظرت إليه نظر إلى الأعلى، هكذا صار ينظر، يقول نعم سيدتي نعم سيدتي. قال أيها الناس جاء أمر إلينا أن نقرأ مصيبة علي الأكبر. حتى تعرف علي الأكبر عزيز على الزهراء، هو عزيز على الحسين سلام الله عليه. في الرواية أن رجل نصراني دخل إلى المدينة صار يسأل في المدينة، يسأل عن الإمام الحسين، جاءوا به إلى الإمام الحسين، وإذا بهذا الرجل النصراني قال له يا ابن رسول الله أنا جاي أسلم على يدك، ولكن عندي قصة قال له شلون؟ قال له أنا بأمس في عالم الرؤيا نظرت إلى روح الله عيسى بن مريم، قلت له أريد أن آمن على يديك، أشار على رسول الله، قال اليوم الدين هو دين هذا وهو دين الإسلام، فآمن على يدي. فقال لي رسول الله اذهب إلى ولدي الحسين وأسلم على يده، الآن أنا جيت عندك أسلم. وإذا بالإمام الحسين قال أنت تتذكر شمائل رسول الله، تتذكر هذه الملامح لرسول الله؟ قال بلى. قال إذا جبت لك الآن ولد ها يشبه الرسول تقدر تقول هذه نفس الملامح؟ في الرواية قال بلى. فجاءوا، أمر الإمام أن يأتي علي الأكبر، جاءوا بعلي الأكبر وعلى وجهه نقاب، طفل صغير، لما رفعوا النقاب عن وجهه وإذا بهذا الرجل المسيح سابقا اللي الآن أسلم، وإذا به يصرخ صرخ وغاب عن الوعي. لما أفاق من غشوته قال والله هكذا كان رسول الله. التفت إليه قال له الإمام حسين، قال له إذا كان عندك أنت واحد، إذا عندك أنت ولد ودخلت في يده شوكة ماذا تصنع؟ قال لا أتحمل يا ابن رسول الله. قال هذا ولدي علي الأكبر، يأخذوه القوم ويقطعونه إربا إربا. لذلك فعلا في يوم عاشوراء جاء علي الأكبر، جاء إلى من؟ جاء إلى أبيه الحسين. أول هاشمي تقدم هو علي الأكبر، جاء إلى الإمام الحسين طلب منه الإذن. الإمام الحسين قال له ولدي علي شلون الآن أنظر إليك وأنت تذهب إلى الأعداء؟ لذلك طأطأ برأسه إلى الأرض حتى لا ينظر إلى شماتة الأعداء، قال له ولدي إلي أشمك وتشمني وأودعك وتودعني، ضمه إلى صدره. صار الحسين يبكي بصوت عال، وصار علي الأكبر يبكي ويبكي ويبكي إلى أن أغمي عليهما، سقطا على الأرض. ويا لمن تلاقوا عند الوداع، مشابك طول لمن هواوا للقاع، يشم حسين خدبنا ويحبه، ودمعه مثل دمع ابنه يصب. لما قام من غشوته رفع يده إلى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. ثم نادى يا عمر بن سعد قضى الله رحمك كما قطعت رحمي. توجه علي الأكبر إلى المعركة وصار يقاتل مقاتلة الأبطال، وإذا بأمه ليلى التفتت إلى الحسين، سيدي أبا عبد الله ماذا جرى على ولدي؟ قال يقاتل يا ليلى يقاتل، إلى أن قال لها يا ليلى لقد برز إليه من يخاف من. اذهبي الى الخيمة وادعي وادعي. ذهبت الى الخيمة، نشرت شعرها ورفعت يدها الى السماء وهي تنادي الهي يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي علي. ما بقيت إلا لحظات وإذا بعلي الأكبر جاء إلى الحسين، أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، هل إلي من شربة من ماء؟ وإذا بالحسين قال له ولدي اذهب إلى الخيمة أدرك أمك ليلى قبل أن تموت. الموت ذهب إليها ضمته إلى صدرها أن تقبله. رجع إلى أبيه ماذا يقول له الحسين؟ قال له ولدي أخرج لسانك أخرج لسان علي الأكبر. الحسين وضع لسانه على لسان علي الأكبر. شو يريد يقول له؟ يقول له ولدي يجلس لساني أي بس من لسانك أولي يا بويا شربة مية لشبدي أتقوى ورد للميدان وحدي يا بويا انفطر شبدي وحق جدي العطش والماي والشمس والحار. يقل لا يا بويا الماي قل لي من وين اجيب بويا بويا الماي قل لي من وين اجيب قلبي مثل قلبك لهيب. اذهب ولدي علي الان يسقيك جدك رسول الله بكأسه الاوفى. ذهب علي الاكبر صار يقاتل مقاتلة الابطال. يقول حميد بن مسلم ظهر علينا علي الاكبر ووجهه كالبدر ها كالبدر. جاء الينا واذا بمرة بن منقذ التميمي قال والله لأذكرن اباه به. قلت الا يكفي الذين احتوشوه؟ قال لا والله ما مر من دم من عندنا علي الاكبر. واذا بالتميمي ضربه على رأسه سقط من على الجواد. اخذه الجواد وين؟ اخذه الى الاعداء قطعوه ارضا ارضا. رحم الله من نادى وعليا ايوا سيدا. لما بلغت روح التراقي نادى يا حسين نور عيني يا حسين عليك من السلام. جاء عنده الامام الحسين جلس عنده قال له ولدي علي ولدي علي على الدنيا بعدك العفو. ولدي علي على الدنيا بعدك العفا. الرواية تقول وضع صدره على صدري علي الأكبر. البعض من العلماء يقولون أن الإمام الحسين وصل إلى حالة الاحتضار وإذا بزينب جاءت مهرولة تنادي واخا وحسينا. واذا بالامام قام لكي يرجع العقيل زينب اخي ارجعي الى الخيام. جلس عند ولده علي الاكبر ولكن شاف علي الاكبر تارة يبتسم وتارة يبكي بين بكاء وحزن. قال له ولدي علي الاكبر اشوفك في حالة متغيرة. قال ابا انظروا من جهة الى جدي رسول الله وبيده كأسه الاوفى اللي انت وعدت فيه وانظر عن جهة ثانية الى جدتي فاطمة تنظر الي ثم تنظر اليك وتلطم على وجهها وهي تنادي وولدا يا بويا. قول ها علي الأكبر هذا اللي عنده حاجة اليوم يأخذها من هذا الشاب. يا بويا قول وسريع رد لي يا بويا بيا كتر مغبيك الصواب. يا بويا العيش عقبك لا حلو غا رد
وقتك رددك ترد وحشة الغياب ما يوتبد روحك وغاب. وإذا بزينب رجعت إلى الخيام وهي تنادي يا ليلى خرجت ليلى ها سيدتي يا زينب ما الخبر؟ قالت عظم الله لك الأجر تقوم تقوم العلي الأكبر يا ليلى تقوم العلي الأكبر يا ليلى تشتيل وظل ما حد يشيل تشتيل وظل ما حد يشيل.
يا الله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى ارفعوا ايديكم للسماء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه الدموع ها بهذه الدموع. أما يجيب المضطر إذا أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا. يا الله اكشف عنا البلاء لا تسلط علينا من لا يرحمنا اقضي حوائج المحتاجين شافي مرضاهم سيما المنظورين اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء علماؤنا الأعلام من حضر مجلسنا اللهم احفظهم بحفظك يا الله اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. نقف جميعا دعاء الإمام الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من بات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.